السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. أبعد، فلا تزال قراءتنا بفضل الله ومنته علينا سبحانه متواصلة فيما صح من آثار الصحابة
12
في ما يفعل الرجل إذا دخل على امرأته. كان الصحابة يشددون في المهر، يقول قدم لامرأتك قبل أن تدخل عليها ولو موزة. يعني في أحد ما يملك موزة؟ يروح البقال يشتري بأربع قروش موزة ويقدمها مهر، والنبي قال التمس ولو خاتم من حديد، المهم يقدم شيء. فإن النبي لما اعتذر له الرجل فقال لا أجد خاتم من حديد. كم يباع الخاتم الحديد اليوم؟ 3 ريال. قال ما عندي يا رسول الله، حتى خاتم من حديد ما عندي. فقال النبي حينئذ صلى الله عليه وسلم زوجتك معك قرآن؟ قال نعم، سورة كذا وكذا. قال زوجتكها بما معك من القرآن، أي بتعليمك القرآن. يعني يزل الرجل أن يتزوج امرأة أن يكون عالم مثلا، يقول أتزوجك على أن أشرح لك كتاب الرؤى أو الطب من صحيح البخاري، خلاص يشرح لها ما العمل. فالمهم أن النبي صلى الله عليه وسلم زوجها بشيء كما قاله موسى عليه السلام على أن تاجرني 8 حجج، فزوجه النبي صلى الله عليه وسلم على تعليمها كما قال ابن تيمية القرآن. فهذا يدل أن صاحب النكاح لا بد يدفع شيء، لا بد صاحب النكاح قبل أن يدخل على امرأته يدفع شيء، ولو موزة يعني، ولو خاتم من حديد، ولو يعلمها الحروف الهجائية كيف تكتبها، يقعد معها شهر في دورة ألف باء لين تتقن، خلاص هذا مهر. عجيب، هذا صحيح. ويدل على جواز النكاح بالإجارة، قال أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن يعني تؤاجرني 8 حجج، فإن زدت فهو من عندك. فقال لموسى تزوج بنتي لكن تشتغل عندي راعي أو أجير 8 سنوات. شوف مهر. إذن هذا يجوز النكاح من يكون بالعين كموزة كخاتم الحديد، أو يكون بالأجرة. أبو زوجته يقول والله إحنا عندنا مشروع الآن عمارة، وأنت رجل كما يقال بالعامية شاطر في المقاولات، خلاص أشرف 6 شهور على العمال وأعطيك بنتي. والبنت تنتفع، على شرط أن يكون المهر نافع أيضا. انتبه، أن يكون منفعتها عائد للبنت الأصل، فهي ستسكن في هذا البيت مثلا وتنتفع به إلى آخر، أو جزء منه. طيب إذا ما سمى مهر، جو كذا والبنت عجبتني عمي وتوكلنا على الله، طيب إذا عجبته المرأة وخطب وخطب وخلاص، قراءة الفاتحة أثناء الخطبة تكون مرة ولا مرتين أو 3؟ أي عند الخطبة يقرأ الفاتحة مرة واحدة، نعم. طيب، والمنديل اللي يضعونه على الأيدي يكفي يكون منديل ولا ثلاث مناديل فوق بعض؟ واحد منديل. إذن فاتحة مرة واحدة ومنديل واحد فوق اليد الأب والزوج، ولا يشترط التكلف ثلاث مناديل، منديل واحد والفاتحة مرة واحدة. طيب، هذا جواب الأخ. نشوف أخ ثاني يجاوب. تفضل. لا يشرع لا منديل ولا فاتحة، لم يفعل النبي لما خطب عائشة بن أبي بكر الصديق، ما قرأ الفاتحة ولا أمر بها ولا قرأ عند على الموتى في القبور، ولا أنهم استنهضوا المجلس بذكر الله بها الفاتحة. كل هذا من البدع. أو أنه يهدوا ثواب الفاتحة للميت، كل ذلك لم يفعل. نعم، أظن يفرقوا بين كتب الكتاب والفاتحة، ولا إخوانا يفيدون أصحاب العرف يفرقون بين فاتحة وكتب الكتاب. عرفوا لي الفاتحة هي الخطبة الرسمية، كتب الكتاب هو اللي يحطون في المنديل هذا. أينا. الحمد لله، أنا أريد سند عالي حتى لأني في محاضراتي وفي كتاباتي أستفيد، العرف مهم. طيب، إذا لا يثبت هذا ولا هذا، زوجت قبل شاهدين مهر يكفي، لم يثبت هذا ولا هذا. طيب، إذا لم يسمي مهر، أعجبت الفتاة وخلاص توكلنا على الله وزوجوها، شوي البنت تسأل أبوها قال كم المهر يا أبوي؟ قال والله نسيت يا بنتي، ليش المهر؟ كيف يحلوا هذا القضية؟ ليش المهر؟ قال الفقهاء الحنابلة حينئذ لها مهر المثل، مهر المثل يعني في جمالها كم تأخذ في عائلتها، مهر المثل، مثل أجير استأجرته وإيش، وما عندك يعني ما عندك وقت حتى أنك نسيت تعطيه الأجرة من انشغالك، فقال لك أنت استأجرتني وأعطيه أجرة المثل. في العرف كم يأخذ أجرة على هذا الجدار؟ الله سأعطيه، لا تخاف، لا تقول ظلمته، العرف محكم، وظلمته وظلمني ومدري شو. ترى فيه ناس جبارين من العمال، أول ما يشم منك رائحة التقوى يزيد في السعر بغبن، ويزيد كما شاء، قال والله ما أخذ غيره، خلاص خذ رجعها، سال معك يوم الدين، يقوم يخاف، يقول خلاص خذ. هذا الأساليب ابتزاز، ابتزاز، يحط له أجرة المثل وخلاص، والله ما سامحك اليوم الدين، أقف مع بينك بين يد الله ولا يأخذ منك الأجرة المثل، يخوفك. ولو أنك سكت قلت خلاص ما تأخذها سامحتني يعني، الله سلام عليك، رجع لك بعد شوي قال يلا هات. أحفظ عن هذا، شخص روسي أسلم وذهب إلى بعض البلدان، أسلم وراح لبعض البلدان، ما يعرف العرف في أساليب الناس في أعراف الناس، راح إلى بسطة تبيع فاكهة وصار يتقضى منها، جاء على نيته، لأن هذول اللي يسلبوا ترى صادقين، يكون عنده على الفطرة ما يعرف الكذب، يكون خير بالكثير من المسلمين اللي يكذبون، يكون ماشي كذا ما يعرف. قام قال له راعي البسطة خلاص المرة دي خليها علينا، جزاك الله خير وجاي ماشي، ظهر من أول الشارع الآخر يلعنه، بعدين رجع وعطاه، ما يعرف أنه تخليها هذه إيش، تسليك يعني ومجاملة، أخذها على وضعها خليها علي ها خلي علي إذا لا يحل مال امرئ المسلم إلا إيش ها من طيب نفس منه ما يحل ولا يحل الإنسان يأخذ مال أحد بالإحراج ما الدليل على ذلك إحراج المسلم حرام في ماله وفي نفسه إلى آخره وفي زيارته قال النبي صلى الله عليه وسلم في الضيف لا يحل أن يثوي عند مضيفه أكثر من 3 أيام فيحرجه لا يحل فعضى النبي للضيف 3 أيام شوف كيف الشرع خلصه الشرع خلصه لو ترك من غير تحديد لقاعد كما قال لي بعض إخواننا ما أدري عندهم تربية غريبة يقول يقعد الضيف 6 شهور ولا يبي الأكل معين ومسكي فهذه الشرع أنقذ يقول ما يعني مو أنا هذا الشرع يقول هذا يعني كيف الشرع جميل والله يحفظ الحقوق الشرع ليس بخيل يهود يقول الله بخيل الشرع عادل صحيح صحيح يعني هذا اللي بيقعد عنده 6 شهور يعني ما عنده عمل الصباح ما عنده مستلزمات ما عنده نفقة محدودة لول أهل بيته ما يقدر أكثر منها حينئذ الشريعة جاءت سبحان الله كيف عادلة قال ولا يثوي عنده أكثر من 3 فيحرجه فدل على عدم إيش جواز الإحراج أو أن يأخذ الرجل بسيف الحياء طيب والمؤخر قال ابن تيمية مكروه قال لأن فيه شغل بالذمة والمهر من حق الزوجة ويحرم على الزوج يقول والله أنا أخذ هذه الزوجة ودافع مهر والله استبنى يعني أمشي حالي طيب دفعت 10,000 أنا أعرف كيف طلعها منها قضى منها وطره وبدا يزمجر ويغلق الباب بقوه الين تقول خلاص انا بالخلع يقول يلا جيبي مالي ولا يعني الله نهى ان تكره يذهب بعض ما اتاها ظلم يعني يسكر الباب بقوه ويقعد عند النوم يشخر كانه قطار عثماني فخلاص تقول ما ابي هذه الحياه ما ابي الحياه يقول يلا اعطيني المال خلع هذا حرام ما يجوز ان يتحايل لاخذ مالها حتى قال بعض سلفنا قال اي واحد يدفع المراه مهر ثم يجيها ايام العرس مثلا او بعد ما تنتهي من العرس يقول عملت في المهر ايش وين قال فهو لص من سال المراه عن المهر بعد ايش فهو لص لان حقها لا يجوز ياخذه بسيف الاحراج نعم بسيف الحياه واضح فالمهر من حقها وهل يجوز لأبيها أن يأخذ بعض المهر شفت بنات فضحوا بآبائهم أبوي أخذ ربع المهر حسبي الله يوم الدين جاهلة ليش للنبي إيش قال أنت ومالك لأبيك اتصلت علي امرأة تشتكي أمها مستلفة 1,000,000 جنيه منها ما ردت لي اياها تشتكي في المحاكم ايش تقول ما ردت لي ديني تشتكي امك خاف الله يا مت الله امك تشتكيها شوف الظلم امك حملته كرها وضعته كرها هذا من جنايه الابناء على الاباء وسوء رد الجميل لهن نسال الله العافيه ولكن لا يتسلط الأب على مهر بنته حتى يضرها مسكينة لا ما يجوز أيضا إنه يعني البنت لازم تلبس وتكتسي وتروح بيت زوجها رافع رأسها فإنه يفشلها أو يخجلها إن يجي الرجل اليوم الأول في العرس جلابية تستقبلها له نفس الجلابية، تطبخ نفس الجلابية. والله أنا ما تزوجت حارسة مقابر، وين؟ فينبغي تكون إن أعطاه الوالد تكتسي مسكينة وتنتفع، مكسورة ضعيفة، يجي الوالد يشحن ماله كله وتروح لها بوحدة بفستان واحد أو بجلابية واحدة في العيد، جلابية هي نفسها هي نفسها، رايحين يخرجون جلابية. لا إله إلا الله. صار بينهم شيء، مجلس الصلح مع أهلها، مع أول صلح بعد سنة نفس الجلابية. طيب إذن فهذا ظلم من الوالد، لابد يترك لها الشيء تنتفع به، لا يشحت ما أنت مالك لأبيك، استغل الشرع. اقرأ.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. كتاب ما صح من آثار الصحابة في الفقه. قال وذكر ما أخرجه عبد الرزاق عن الأعمش عن أبي وائل قال جاء رجل إلى عبد الله فقال إني تزوجت جارية بكرة وإني قد خشيت أن تفركني، فقال عبد الله إن الإلفة من الله وإن الفرك من الشيطان، ليكره إليه ما أحل الله له، ليكره إليه ما أحل الله له، فإذا أدخلت عليك فمرها فلتصلي خلفك ركعتين. قال الأعمش فذكرته لإبراهيم فقال قال عبد الله وقل اللهم بارك لي في أهلي وبارك لهم فيا، اللهم ارزقني منهم وارزقهم مني، اللهم اجمع بيننا ما جمعت إلى خير وفرق بيننا إذا فرقت إلى خير.
نعم، هذا أثر جميل. كثير من الناس اللي ما استفادوا من هذا الأثر ولا عرفوا حصلت لهم مشكلات زوجية، وربما فإن هذا الأثر لحفظه بركة والله. والله يشكر العبد اللي بدأ حياته بعبادة مع زوجته، صلى معه ودعا، فيرجى له خير خاصة إذا اختارها صالح. قال أخاف أن تفركني وتنفر مني وتظلمني وتكرهني. قال الألف ترى من الله، فنسأل الله يألف بين قلوبنا وأزواجنا أولادنا، الألف من الله، الفرق من الشيطان. لكن ماذا يريد الشيطان بهذا؟ يكره ما أحل الله له، يكره الزوجة عشان يلجأ الرجل للزنا. تجي تقبل زوجته يقول شوف 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 كيف أنثى مثل الساطور كبير، ويجيب له تهاويل حتى إيش؟ يقول شوف جسمه ما له خريطة، شوف إلى آخره، حيث ينفر منها خلاص. هذا من الشيطان، لأنه إذا نفر من زوجته ما صار يجامعها يكون قريب من إيش؟ من الحرام والفواحش. ينبغي المسلم يتق الله، ينظر لمحاسن امرأته ويتغاضى عن مساويها، ويدعو الله أن يذهب من نفسه الوحشة ويستعيد من الشيطان. وإذا جاء يدخل عليها على امرأته وش يسويه؟ قال وين الفرق من الشيطان؟ ليكره إليه ما أحل الله، فإذا أدخلت عليك وش تسوي؟ مرها فلتصلي خلفك ركعتين. هذا دليل المرأة تقوم وراء زوجها، وراء ليس بجانبه. سمعت واحد متعصب زوجته أظن عندها علم، تسرق وراءه تعالي انت حرمتي، وقعد تصلي جنبه شوت سرير نومه. صلاة هذه الصلاة لها حكمها وراء، هي تكون وراء المرأة خاصة المتكبر. يبقى أن واحد يعلمه، يقول ما أتت زوجي تعلمني، يأخذ الحق. هنا واحد عندنا في المسجد يصلي وراءنا، جاء واحد من أفاضل الطلاب صغير والله في السن، كسر خاطره والله، قال لي يا عمي خطأ أن تفرش رجلك في التشهد كذا، تعلم في الحلقة وراح يعلمه وحريص يصلي خلف الله سبحانه وتعالى. يعني من وافدين علينا من البلاد. فقال يا عم ترى كذا وكذا وكذا. فقال أنا أعرف الصلاة قبل ما تلبس حفاظة أو إيش قبل ما تولد أعرف أصلي. ليش تكسر خاف؟ خذ العلم. النبي يهودي قال له تلددون، فالنبي أقر يهودي قولوا ما شرف ما شئت. شكونه جاء كذا وعلمك بأسلوب وبرهان، خذ منه حتى لو صغير. خذ الحكمة، يقول ابن عباس وين نطق بها الصغير، لأن الله يجري الحق على لسانه. ليش تكسر خاطر الابن هذا راح يكلمك واستغليت هذا سنك الكبير وكسرت بخاطره وقلت أنا تعلمني الصلاة أنا أعرف قبل أن تولد أصلي. هذا هو الكبر بعينه، رفض الحق هو الكبر، بطر الحق كبر وغمص الناس. يا أخي استفيد من أخيك المسلم. نعم طيب. فصلي وراك، خليها تصلي وراك ركعتين المرأة. فذكرت البرين، فقال قال عبد الله وقل اللهم بعد الصلاة، وقيل يضع يده على رأسه، وقل اللهم بارك في أهلي وبارك لهم في، اللهم ارزقني منهم وارزقني من وارزقهم مني، اللهم اجمع بيننا ما جمعت إلى خير، فرق بيننا إذا فرقت إلى خير. دعاء مبارك جيد. أحيانا الفرقة تكون خير، نعم كالاجتماع خير، الفرقة تكون خير. جاء رجل للنبي كما عند النسائي فقال يا رسول الله زوجتي ما تردد لامس، جريئا مع الرجال. البقالي مازحت مازح، رجل أجنبي في الحديقة يكلمها تكلمه لا إله إلا الله، ما يعني يسمى الكرم الارتدادي إن صح التعبير، أن ترتد عفتها بهذا شيئا فشيء. وقال ما ترد لامس، كل من لمس يكلمها من الرجال تكلمه، مازحت مازحة مش هذا، عنده عفة كاملة. فقال له النبي طلقها. إذن هنا كان الطلاق إيش؟ خير، لأنه بقاؤه يعتصر قلبه يراها كذا، يصير صلاته ضعيفة، عمله يشتغل يفكر في الموضوع ضعيف خلاص. الضرس ده ثوس شيله. نعم إذن أول أمر أمر به بها النبي هنا. فالفراق أحيانا يكون فيه خير للشخص، بعض الناس ما يستوعب هذا. طيب الكتاب الثاني اقرأ. ويتفرقا يغني كل من إيش؟ شخص متهاون طماع مرة مقيم هنا، كل شهر يجمع ويعد الفلوس، يقول بشتري قصر أو بشتري، وزوجته تاركها 3 سنين ما نزل لها ولا مرة. وعمر قال أكثر شيء يصبر على زوجته 4 شهور، يروح لها بمركب، يروح لها، المهم يروح لها يعفها. فالزوج اللي اعتاد بالسنين يترك زوجته لوحدها خير من يفارقها، ليه؟ لأن يعرضها للفواحش، يكون خير يفارقها.